إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات تفسير القرآن في هذه الدورة السادسة وفي هذه الدورة المباركة، وقد اخترنا لكم تفسير سورة الفاتحة التي هي الصلاة والتي هي أم القرآن، السبع المثاني. هذه الفاتحة التي أوجب الله علينا تلاوتها 17 مرة في الصلاة المكتوبة فقط، لا تقوم صلاتنا إلا بها، وهي أعظم سورة في كتاب الله. ما هي سورة الفاتحة؟ وما هو تفسيرها وأحكامها وأسماؤها وفوائد وإلى غير ذلك من مباحث، تجدونها في هذه المحاضرات الخمس إن شاء الله تعالى. سورة الفاتحة، السورة هي قطعة من كتاب الله تشتمل على 3 آيات فأكثر، فأقصر سورة في كتاب الله هي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، ولهذا السورة قالوا أقلها 3 آيات. طيب، من ماذا اشتقت السورة؟ هناك مذهبان. المذهب الأول يقول إنها مشتقة من السور لارتفاعه، فهي السورة تجعل صاحبها في رفعة. ومنهم من قال أنها أصل السورة مأخوذ من السؤرة، من السؤر، وبقية الشراب في الإناء حذفت الهمزة تخفيفا فقيل سورة. والراجح الأول أنها مأخوذة من السور بمعنى الرفعة وعلو الشأن، فإن الله قد رفع شأن محمد صلى الله عليه وسلم بإنزال سور القرآن عليه، ويدل على ذلك قول أحد الشعراء: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. إذن الراجح من السور وهي الرفعة. ومما يؤكد ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كان الواحد منا إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أي عظم وارتفع. وسورة الفاتحة سميت بذلك لافتتاح القرآن بها، لأنها بالترتيب أول سور القرآن. فإذا أردت أن تقرأ القرآن ابتدأت بها، وإذا ختمت القرآن وأردت أن تشرع في ختمة أخرى كالحال للمرتحل ابتدأت بها، ولهذا فهي الفاتحة، أي فاتحة الكتاب. وقيل سميت الفاتحة بهذا الاسم لأنها أول سورة نزلت كاملة. طيب، سورة الفاتحة هل هي مكية؟ هل هي مدنية؟ هل هي، ما هو الراجح في ذلك؟ في ذلك ثلاثة أقوال، قول أنها مكية وهذا هو الراجح وهذا عليه أكثر العلماء، وقول أنها مدنية، وقول أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. فالقول الأول أنها مكية هو قول الجمهور وهو الصحيح الذي تشهد له الأدلة، وهي سبع آيات بلا خلاف، بلا خلاف فهي سبع، وإن كانوا اختلفوا في العد، عد الآيات. فمن لم يرى البسملة من الفاتحة آية وإن كان قد عدها سبعا فإنه أخرج البسملة منها. وعلى كل حال فالصحيح أنها سبع آيات بالبسملة، ولهذا أدلة لعلها تأتي معنا. أسماء سورة الفاتحة، كثرة الأسماء، كثرة الأسماء للمسمى الواحد تدل على شرفه وعلى أهميته. ومن أسماء سورة الفاتحة أم القرآن، أم القرآن، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. والخداج يعني هي البيضة التي لا قشر لها، بيضة خداج يعني لا قشرة فيها، معنى ضعيفة وسهلة التلف والانفقاس. فهي سورة مشتملة على معاني، على مجمل معاني القرآن: التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك. وكذلك من أسمائها أم الكتاب، فسميت بذلك كما تقدم لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وكذلك من أسمائها السبع المثاني، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وكذلك من أسمائها القرآن العظيم وهو تتمة الآية والقرآن العظيم. وخصصت بهذا الاسم على سبيل التخصيص والتعظيم لها، والقرآن العظيم هي الفاتحة، القرآن العظيم 104 درسة، فكيف سميت بالقرآن العظيم؟ قال العلماء: لأنها خلاصة القرآن، القرآن كله تلخص في سورة الفاتحة، والفاتحة كلها تلخصت في إياك نعبد وإياك نستعين، ولهذا خصصت بهذا الاسم على سبيل التخصيص والتعظيم لها. وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما، وهي مع ذلك خلاصة للقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن، وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. وكذلك من أسمائها الصلاة، سماها الله عز وجل كما في الحديث القدسي الصلاة. ودليل ذلك كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حيث قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث، والحديث في صحيح مسلم. وسميت الفاتحة صلاة لأنها ركن أساس من أركان الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا تركت فاتحة الكتاب مع القدرة عليها في غير أن تكون مأموما فلا صلاة لك. لكن من حديث أبي بكر ثبت أنه ركع خلف الصف ثم مشى راكعا ودخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فمن قدر على الفاتحة، من قدر على الفاتحة خصوصا في صلاة أو في الصلاة السرية التي لا يسمع فيها قراءة الإمام فقد ترك ركنا، لأن قراءة الإمام له قراءة. ومن أسمائها الحمد، سورة الحمد، لقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومن أسمائها الرقية، كم اسم صار عندنا؟ الرقية، من أسمائها الرقية. لماذا؟ لحديث أبي سعيد الخدري الذي رقى سيد الحي الذي لذغته العقرب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره ما كان من شأن هذا الذي، وأنه قرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال برئ بها، قال: وما يدريك لعلها رقية، وما يدريك أنها رقية. أخرجه البخاري ومسلم. فدل ذلك على أن الفاتحة من أعظم ما يقرأ على المريض، على المريض مرضا حسيا، وهذا لذغ العقرب مرض حسي، أو على المريض مرضا معنويا كتلبس وتخبط الأرواح الشيطانية للإنسان، كالقراءة على المصروعين والمركوبين والممسوسين والمحسودين والمسحورين وغير ذلك. فهي إذن الرقية. وفضائل الفاتحة جاءت في السنة المطهرة في أكثر من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنها أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. وأعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد بن المعلى أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، لما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت، أي قلت لي، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري وغيره. ومن فضائلها وفوائدها ما تقدم أنها رقية، بل من أعظم ما يرقى بها المرضى من ذوي الأمراض الحسية والمعنوية والبدنية والروحية. فإذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد عندما قرأها على الذي أغيف بارئة وما يدرك أنها رقية. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء ثم العقرب وأزاله حتى كأن لم يكن، كأن لم يكن موجودا، وهو سهل وهو أسهل دواء وأيسره. ولكن ليس كل من قرأ الفاتحة على مريض يبرأ هذا المريض، لا بد لهذا الراقي أن يكون مؤمنا تقيا ورعا صادقا مخلصا بعيدا عن الشبهات والشهوات، موحدا بعيدا عن كبائر الذنوب، معمرا ظاهره بالسنة وباطنه بالخشية، وأن يقرأ هذه الرقية من قلب متعلق بالله عز وجل. ثم تصيب هذه القراءة إنسانا مستعدا متيقنا على الشفاء بالقرآن، فهي أي الرقية كالغيث، وهذا المريض كالأرض الصالحة للنبات. فإذا نزل الغيث على سبخة أو على أرض لا تنبت كلأ ولا عشبا ما تفادت هذه الأرض بالغيث. وكذلك القلوب القسية، القلوب المليئة بالشبهات والشهوات والبدع والخرافات، لا تنتفع برقية القرآن. يقول الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله كما في زاد المعاد وكما في الجواب الكافي وكما في أكثر من كتاب له: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال يحدث عن تجربته، يقول: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، يعني أمراض، لا أجد لها طبيبا ولا دواء، يعني أعيت الأطباء وأعيت المعالجين. فكنت ماذا يفعل؟ فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فلا تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. بس لابد من اليقين، فكيف إذا أضاف إليها ماء زمزم؟ وقد صرح في بعض كتبه أنه كان يأخذ كفا من ماء زمزم فيقرأ عليه الفاتحة وبعض الآيات ويشرب ويمسح فيجد البرء التام. ومن فضائلها أنها ركن من أركان الصلاة، فهي ركن في أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي هذه الصلاة التي هي عمود الدين. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، هذا أيضا من فضائلها، قال: بينما الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا أي صوتا فرفع إذ سمع نقيضا أي صوتا فوقه من فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، يعني من قبل. قال: فنزل منه ملك من هذا النقيض، لأن هذا النقيض فتح باب من أبواب الجنة من أبواب السماء، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نورين: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إليا آمن الرسول، إلى وانصرنا على القوم الكافرين. أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. النور الأول فاتحة الكتاب، والثاني خواتيم سورة البقرة. لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فإذا نستطيع أن نقول أيضا إن استعمال الرقية بالفاتحة وبخواتيم سورة البقرة وبآية الكرسي وبالإخلاص والمعوذتين لا يعدلهما شيء في معالجة المرضى، خصوصا إذا صدر من قلب طاهر ولسان ذاكر. هذا الحديث جو مسلم وغيره. الآية الأولى من الفاتحة هي البسملة على الراجح، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستعاذة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر به. ولهذا لم نتكلم عن أحكام الاستعاذة، والوقت لا يتسع لأن ندخل الاستعاذة لأنها تحتاج إلى كلام طويل، وما نحن بصدده هي نحتاج إلى وقت، لأن الفاتحة إذا كان الإمام ابن قيم الجوزية ألف في إياك نعبد وإياك نستعين 3 مجلدات، اللي هي كتاب إيش؟ مدارج السلف. فإذا مهما قلنا في الفاتحة فلن نعطيها حقها. فالبسملة بسم الله أصلها بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، وأسقطت الألف طلبا للخفة، يعني العرب دائما تلتمس التخفيف. ولفظ الجلالة الله مأخوذ من أله، إلهة أي عبد عبادة، ومنه قرأ قراءة ابن عباس وهي قراءة شاذة، لكنهم يستدلون بالقراءات الشاذة في اللغة، أما في التلاوة والتعبد فلا. ويذرك وإلهتك، هذه قراءة شاذة، أي وعبادتك. الله لفظ الجلالة اسم رب العالمين لا يسمى به غيره، يعني هذا من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله العظمى التي لا ينازعه، كما الرحمن وكما الخالق والرازق لا ينازعه فيها أحد، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. والله بمعنى المعبود مع المحبة والتعظيم، المستحق لإفراده بالعبادة، لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. والرحمن على وزن فعلان، أي كثير الرحمة، وهذا فعلان، هذا الفعل يدل على السعة، والمعنى أي ذي الرحمة الواسعة، فهو دال على الوصف، أي الوصف بالرحمة. فرحمن يعني الذي وسعت رحمته كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم على وزن فعيل، الذي يدل على وقوع الفعل بمعنى الموصل للرحمة لمن يشاء من عباده فهو دال على الفعل. والرحمن كما قلنا وصف انفرد به الله لا ينازع في أحد ولا يشارك في أحد. والرحيم يمكن أن يوصف المخلوق بالرحيم. تفضل. كما قال الله عز وجل عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه بمعنى الموصوف بالرحمة. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم بمعنى الراحم برحمته. وفي تفسير آخر في معنى الرحمن أي الذي وسعت رحمته جميع الخلق، فالرحمة هنا عامة. والرحيم اختص رحمته بالمؤمنين فالرحمة هنا خاصة. والرحمن اسم خاص بالله تعالى لا يجوز تسمية غيره به. أما الرحيم كما تقدم فهو اسم وصفه الله ووصف فهو اسم وصفه الله ووصف به غيره كما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فيما تقدم. ومثله السميع والبصير كما قال تعالى جعلناه سميعا بصيرا، يعني الله عز وجل سمى نفسه سميع بصير لكن سمى بعض عباده أو سمى عباده سميعا بصيرا، لأن كل عبد كل مخلوق له سمع وبصر ولكن يليق بضعفه وعجزه. وهل البسملة آية من الفاتحة؟ اختلف أهل العلم والقراء في ذلك، فذهب قراء المدينة والبصرة، لما نقول قراء المدينة فعلى رأسهم على رأس أبي جعفر المدني ونافع المدني، ولما نقول قراء البصرة فعلى رأسهم أبو عمرو البصري أبي عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وفقهاء الكوفة. إذن اختلف أهل العلم والقراء في ذلك، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة ورأس ابن كثير المكي، ابن كثير اللي هو أبو اللي هو عبد الله الداري وليس ابن كثير الدمشقي الزرعي صاحب التفسير، فبينهما مئات السنين. وأيضا من قراء الكوفة، وقراء الكوفة لما نقول قراء الكوفة فنعني عاصم وحمزة والكسائي وخلف باختياره اللي بيسموه خلف العاشر اللي انفرد وصار شيخ وصار له قراءة واختيار. وأكثر فقهاء الحجاز على أنها ليست من الفاتحة وليست من سائر السور وإنما كتبت للفصل، وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا التوبة. والراجح، ما هو الراجح؟ أن البسملة آية من الفاتحة وجزء من سورة النمل، قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طبعا هنا جزء آية من سورة النمل، محل إجماع، محل إجماع العلماء والقراء. أما سائر السور فإنما هي يعني يجاء بها للفصل بينها والبركة. ومما يؤكد أن الفاتحة أن البسملة آية من الفاتحة حديث أم سلمة رضي الله عنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا إلى آخر السورة. والحديث رواه أبو داود والبيهقي والترمذي وهو حديث صحيح. والراجح بالنسبة للجهر والإصرار بها أنه يجه بها في الصلاة لعدم وجود دليل صريح صحيح في الجهر، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بها لتعليم الصحابة أنها آية من الفاتحة وأنه يقرأ بها يسر بها. يعني إخواني، هناك فرق بين قراءة البسملة وبين الجهر بها، فالصحيح أننا نقرأ بها ولكن نسر بها ونجهر بالحمد، ولكننا نقرأها كآية من آيات سورة الفاتحة. والبسملة وردت في مواضع كثيرة وفي أوقات شريفة وفي أزمنة متنوعة، يعني يؤتى بها. فمالك قد جاء ورودها في الكتاب والسنة، فمثلا في الوضوء عند الوضوء يؤتى بالفاتحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا لما تأتي للوضوء تقول بسم الله، تقرأ البسملة أو تبسمل عند الوضوء، فهي إذن ركن من أركان الوضوء. أما من نسيها فلا شيء عليه، أما تركها عامدا فهذا يخل بالوضوء. وكذلك يؤتى بالبسملة عند النسك، عند الذبيحة أي عند الذبح، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي رجس. فلا بد من التسمية عند الذبح. وكذلك عند الصيد، قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني أمسكنا عليكم اللي هي الكلب المعلم، كلاب المعلمة والطيور الجارحة وغير ذلك. وسئل عدي بن حاتم الطائي، سأل عدي بن حاتم الطائي النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصيد بالكلب إذا وجد مع كلبه كلبا آخر، يعني وجد مع كلبه كلبا آخر لا يدري أيهما قتله، قتل هذا الصيد، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني هنا شبهة، ممكن الكلب الآخر الذي ما سميت عليه هو الذي قتل الصيد، إذا تجيفة. كذلك عند البدء بالطعام والشراب نسمي، قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الغلام الذي كانت تطيش يده في الصفحة، في الصحفة يعني في الصحن: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك تشرع عند الرقية من الوجع والمرض أن تسمي على موضع الألم، قال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم وغيره. وكذلك دليل آخر حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شر ومن كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كذلك رواه مسلم. وكذلك تشرع البسملة عند دخول المسجد والخروج منه. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكذلك تشرع البسملة وتسن عند إتيان الرجل أهله أي زوجته. قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. وتشرع البسملة في الصباح والمساء، وكذلك تشرع البسملة أو التسمية على مرافق البيت وعند النوم. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، يعني قربة الماء، يعني أغلقوها، واذكروا اسم الله، وخمروا آنية، يعني غطوا الآنية لئلا يقع فيها شيء من الآفات ومن الحشرات، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا، يعني عودا أو نحوه، وأطفئوا مصابيحكم. وكذلك تشرع التسمية عند الخروج والدخول للمنزل. وكذلك وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وكذلك عند ركوب الدابة وعند التلاوة وفي بداية السور في الصلاة وخارجها وعند كتابة الرسائل، تكتب رسالة أو مثلا تبدأ برسالة أو خطبة أو نحو ذلك. والدليل على ذلك قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ كتابه لبلقيس ملكة اليمن بالبسملة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل رسائل إلى ملوك الأرض فأرسل إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أما الحمد لله رب العالمين الآية الثانية، فالحمد معناه وصف المحمود بكمال الذات والأفعال والصفات مع المحبة والتعظيم، فإن كرر هذا الوصف يعني كرر الحمد سمي ثناء. والفرق بين المدح والحمد أن المدح مجرد الوصف بالكمال دون محبة ولا تعظيم، يعني قد تمدح ستره بس لتتقي شره. والشكر، والفرق بين الشكر والحمد أن الحمد لا يكون إلا لله لأنه رب العالمين، أما الشكر فيكون لله ولغيره. قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فالحمد لله. ولهذا الحمد رأس الشكر، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا بالقلب واللسان. نسمع بعض جهلة المصلين يقول ربنا لك الحمد والشكر، يعني هذا طبعا قصور إعطاء تعقيب الشكر بعد الحمد، لأن من حمد فقد شكر، أما من شكر فلم يحمد، فالحمد أبلغ من الشكر. وألم في الحمد الألف واللام لاستغراق جميع أجناس المحامد وصنوفه، الألف واللام الحمد لاستغراق جميع أجناس المحامد وصنوفه. ولله اللام للاختصاص أو للاستحقاق، أن الله مختص بالحمد أو أن الله مختص بال أو أن الله مستحق للمحامد جميعها. ورب العالمين، الرب هو الخالق المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور، وهو المربي الذي ربى جميع العالمين بخلقه إياهم، بإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمن الله تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، تربيته تعالى لخلقه نوعان، تربية عامة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. أما تربيته الخاصة فتربيته لأوليائه ولأصفيائه ولأنبيائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائل بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل الماء هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، يا رب أو يا ربنا، فإن مطالبهم كلها داخل تحت ربوبيته الخاصة. وأما لفظ العالمين فهي جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، يعني عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الشياطين، عالم الحيوان، فكل فهي جمع عالم رحمك الله، وهي كل موجود، كل موجود يعني كل موجود من الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى. ووصفوا بذلك، لماذا وصفوا بهذا عالمين؟ لأنهم علم، يعني علامة، علم على خالق سبحانه، فله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على أنه الخالق العظيم، تدل على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. فالعالمون في تمام فقر إليه، كل العالم في فقر إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعالمون في تمام فقر إليه جل جلاله بكل وجه واعتبار. وإنما وصف تعالى نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين، ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. رواه مسلم. فربوبيته جل جلاله في قوله رب العالمين ربوبية رحمة وإنعام، لا ربوبية أخذ وانتقام ليكون العبد على طاعته أعون وأمنع. وقد قدم الله وصفه بالألوهية على وصفه بالربوبية، إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تبعه جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط، يعني آمنوا بالربوبية وأقروا بها وإنما أنكروا الألوهية. وكما ذكرنا مواضع البسملة نذكر بعض مواضع التحميد لله تعالى متى تكون. فمواضع التحميد كما وردت في السنة من ذلك بعد الأكل والشرب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما قدم من ذنبه، رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. وكذلك يشرع التحميد عند النوم، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعائشة عندما اشتكيتا له، يعني ما يجدان من ألم ومن تعب ومن أوجاع، ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني عنه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهو خير لكما من خادم، رواه البخاري. وكذلك يشرح لي عند الاستيقاظ من النوم، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك يشرع التحميد عند العطاس، إذا عطس أحد أو إذا عطس مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فنحن لا نشمت إلا من حمد الله. طبعا الكافر لما لا نشمت ولو حمد؟ لأنه ليس من أهل الرحمة، لأنه كفر بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وإنما ندعو له بالهداية. خامسا كذلك رؤية مبتلى، إذا رأيت مبتلا فيشرع لك أن تحمد الله على أن عافاك مما ابتلاه به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، عفوا، إذا رأى، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا أوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش، لو عاش 100 سنة فإن الله يعافي من ذاك البلاء. فهذه السنة مهجورة يا إخواني، يعني إنسان يخشى مرضا قاتلا قاهرا، مرضا مزمنا كهذه الأمراض والعياذ بالله الخبيثة، أو هذه الأمراض القاتلة التي في الأطباء، فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فهذا يكون وقاية له من هذا المرض. كذلك من مواضع التحميد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، وهذا لا يخفى عليكم. وكذلك بعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ثم أخيرا وبه ننتهي من هذه المحاضرة وهذا المجلس المبارك: الاستيقاظ من النوم ليلا. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني بمعنى قلق فاستيقظ، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، فإن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري وغيره. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.